الله السميع العليم من الشيطان اللعين القوي الرجيم يا أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في بحث الإمامة المصنف والشارح قدس الله نفسه الزكية أقام مقارنة في المواصفات النفسانية والبدنية بين أمير المؤمنين من جهة وبين غيره من جهة أخرى، بالي وصلنا إلى الخصوصية الثانية والعشرين، الخصوصية الثانية والعشرين مصنف قال أن أمير المؤمنين عليه السلام وردت في فضله روايات كثيرة وذكر بعض تلك الروايات. طبعا وإذا ورد هذا الكم الهائل من الروايات فهذا دليل على فضله، وإذا كان هو الأفضل فكيف يقدم غيره عليه؟ أليس هذا من تقديم المفضول على الفاضل؟ وتقديم المفضول على الفاضل ممجوج بحكم. وبدأنا نستمع إلى بعض تلك الروايات. جناب السيد قرأ أولا رواية الطائر المشوي أو خبر الطائر المشوي، ثم حديث المنزلة، ثم حديث الغدير. بالي توقفنا عند حديث الغدير. في حديث الغدير طبعا إن أسعفت الذاكرة الأخوة فحديث الغدير وقفنا عليه تفصيلا وين؟ في المسألة الخامسة من هذا المقصد، مقصد الإمام. هناك وقفنا وقفة تفصيلية مع حديث الغدير، إذا يذكرون الأخوة الوقفة هناك كانت وقفة بلاغية، خرجنا عن مطلب المصنف والشارح وذكرنا بعض النكات البلاغية والنحوية النافعة في فهم حديث الغدير. من تلك النقاط مثلاً أن حديث الغدير صدر بقول رسول الله صلى الله عليه وآله ألست أولى، وقلنا الاستفهام هنا ليس استفهاما حقيقيا بل هو استفهام
تقريري
مجازي تقريري، نظير قوله تعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وقلنا فائدة الاستفهام التقريري أنه سيكون وثيقة ضد المقر، غدا إذا المقر أراد أن ينكر الله جل وعلا سيخرج جوابه، جواب المقر هذا عن استفهامه التقريري، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو ألست أولى بكم منكم؟ كان جوابهم بلى. قلنا وردت فاء، هاي الفاء الأولى، فمن، هاي إشارة إلى أن ما بعدها متفرع عما قبلها، يعني حيث أنهم أقروا على أنفسهم بأن النبي أولى بالتصرف في أنفسهم من أنفسهم. جاءت الجملة الشرطية، فمن كنت مولاه، ها سيدنا، فهذا علي مولاه. وقلنا الجملة الشرطية ماذا تفيد؟ تفيد التعليق، تعليق شيء على شيء آخر. فعلقت ولاية أمير المؤمنين اللي هو الجزاء، تعليق الجزاء على الشر، على ولاية النبي صلى الله عليه وآله. وبما أنهم أقروا على أنفسهم بولاية النبي، أي أن الشرط حاصل، والشرط بمثابة العلة، والجزاء بمثابة المعلول، وبما أن العلة حاصلة فكذلك يكون المعلول اللي هو الجزاء حاصلا أيضا. هاي كانت وقفة هناك مع حديث الغدير. لعلك الآن تسأل، طيب إذا كان المصنف والشارح قد وقفا مع حديث الغدير في المسألة الخامسة، فلما أعيد؟ هذا المهم، فلما أعيد ذكر حديث الغدير مرة أخرى؟ ألا يلزم من هذا سيدنا التكرار؟ المصنف والشارع عندما ذكر حديث الغدير ثانية ها هنا أراد أن يبطل شبهة أوردها المخالفون على حديث الغدير. طبعا مهما حاول المخالفون أن يناقشوا في حديث الغدير من جهة السند فلا يمكن، لأنه حديث سيدنا متواتر، بالتالي يشوفون الأخوة كل محاولاتهم لإضعاف الاستدلال بحديث الغدير تناولت الجانب الدلالي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فسروا المولى بالناصر والصاحب و و و و و و و، فحاولوا من خلال هذه التفسيرات الباطلة أن يضعفوا الاستدلال بحديث الغدير على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. هالمرة راح يدخلوننا أو ينفذوا إلينا من طريق جديد. شنو الطريق الجديد؟ قالوا يا بصارت هذا الحديث سبب صدوره من النبي الأكرم أنه صارت عركة، عركة صار بين من؟ بين زيد بن حارثة اللي هو مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أمير المؤمنين، تعارك. اسأل على شنو العركة. هذا أنا أنقل لكم كلام الجماعة حتى يعرفون الأخوة درجة السفه والسخافة لدى هؤلاء. يقولون صارت عركة، أمير المؤمنين عليه السلام قال لزيد أنت مولاي. شنو أنت مولاي؟ هو الشخص قبل عتقه يقال له عبد، وبعد عتقه يقال له مولى. فالمولى هو العبد بعد، أريد أسمع، بعد عتقه، بدل من قلنا أنت معتق لسيد جاسم مثلا نقول له أنت مولى. وطبعا واضح عند الأخوة أن لفظ المولى لفظ المشترك، حال لفظ العين، بل يقولون من الألفاظ المشتركة التي تدل على المعنيين المتضادين. الجون يطلق على الأبيض ويطلق على الأسود، الشراء يطلق على الشراء وعلى البيع، المولى يطلق على السيد، تفتولي هذا مطلب جيد، ويطلق على العبد. لكن متى يقال للعبد أنه مولى؟ الجواب بعد عتقه. فأمير المؤمنين، هذا اللي ينقله المخالفون سيد، أمير المؤمنين قال لزيد أنت مولاي، يعني هم يفسروها يقولون يعني أنت عبدي. زيد استهضم قال له لا، أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولست مولى، يعني أنا معتق وأنا عبد عنده، ولست عبدا ولست معتقا لك يا أمير المؤمنين. هاي العرض. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يقطع نزاعهما، لم الواجب وين؟ بالفلكة. فلكة كانت مفترق طرق كراء، وبهذا الجو القائم لم العالم سيدنا وبهالحال، بحيث واحدهم كان ينزع عباته حتى يضعها تحت قدميه من حر الصحراء، ما يقدر يوقف على رجليه من الحر. لماهم حتى يقول لهم من كنت مولاه، هذا اياك اعني واسمعي يا جار، الخطاب لزيد، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. بويا زيد اخذ بالك، انت مولى الي وكل مولى الي هو مولى لعلي. هاي الهوسة كلها حتى النبي يقول يابا اللي كان مولى عندي فهو ايضا مولى، شنو دخل ذول العالم لميناهم؟ خوف نسحل زيد ونقول له تعال بويا زيد، انت كما انت مولى عندي فانت مولى عند علين وكل من يروح. واضح سيدنا؟ واضح. هذا الذي قالته العام بأن صدور الحديث كانت مناسبته العركة الناجبة، وضحت مو سيدنا، بين أمير المؤمنين وبين زيد. المصنف والشارح قدس الله نفسيهما الزكية يردان على هذه الطريقة في الاستدلال، يردان عليها بردود عديدة، منها من هذه الردود ردان لأبي عبد الله البصري اللي هو من علماء المعتزلة. أبو عبد الله قال الجماعة أرادوا، طبعا بلسان الحال، قال الجماعة أرادوا أن يسفهوا الكلام، كيف؟ بأن الحديث يتحدث عن الولاء، والمراد بالولاء أو الولاء بالكسر، هاي مسألة المعتق والعبد، والمعتق إنما يكون عند الأقرب نسبا هو سببا، وكأن الجماعة يريدون أن يقول المسألة تكوينية. شلون تكوينية؟ النبي يريد يقول له عمي إنما جعلت عليا مولى على زيد كما أنني مولى على زيد، لأنه الأقرب، لأن عليا الأقرب لي هم من جهة السبب، فإنه ابن عمي وهم من جهة النسب، فإنه زوج ابنتي. بالتالي ليس الإطار إطارا شرعيا، علي ما له فضل بالموضوع. خوف كونه ابن عمي هذا مو بيده، الله خلقنا هيك، وكونه ها سمعوني زوج ابنتي هم مو بيده، القسمة صارت هيك. بالتالي المسألة مسألة قرابة، كونه مولى لزيد كما أنا الرسول صلى الله عليه وآله مولى لزيد مسألة قرابة، السبب ونسب. هذا الذي يريد المخالفون قوله. أبو عبد الله البصري يرد عليهم، يقول لهم إذا هي مسألة سبب ونسب، خوب المفروض المولى بهذا المعنى التافه المفروض لا يعطى لعلي، إذ يوجد من هو أقرب منه اللي هو الزهراء وأولاد الزهراء عليهم السلام. تعالوا نحسب لي سيد الزهراء ابنته وهي من الطبقة الأولى، وراح أتنزل وأقول والحسن والحسين عليهم السلام ليس أولادا لهم وإنما أحفاد، والأحفاد شيخ كرار بيا طبقة، طبقة ثانية. بينما سمعوني، بينما ابن العم من الطبقة الثالثة. فالمفروض إذا كان هذا الحديث معقود، ها سيدنا واضح، إذا كان هذا الحديث معقودا لأجل بيان الأقرب سببا ونسبا، قل المفروض لا يتحدث الأقرب، أفعل تفضيل، إذ يوجد من هو، إذ يوجد من هو، أريد أسمع أقرب من أمير المؤمنين، البنت والأحفاد. هذا يسمون الرد الأول. إذن يا مخالفون، هذا الرد الأول لأبي عبد الله البصري اللي هو من المخالفين، يا مخالفون ليس الحديث في هذا الحديث عن الأقرب سببا ونسبا، إذ يوجد من هو أقرب من أمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله. فلو كان الحديث عن الأقرب نسبا وسببا لنسبت الأقربية لا إلى أمير المؤمنين بل لغيره، الزهراء وأولاد الزهراء عليهم السلام. هذا الرد سيد محمد باقر، هذا الرد الأول. الرد الثاني هم لأبي عبد الله البصري، ولو كانت المسألة مسألة معتاق وعبد وأقربية سبب ونسب، أكو معنى كبار الصحابة عندهم يأتون لأمير المؤمنين عليه السلام بحيث تضرب قبة لأمير المؤمنين، وهؤلاء يقدمون فروض الطاعة، فيأتي الثاني مثلا ويقول بخل لك مو يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى. المفروض على تفسيركم كل اللي صار، النبي قال كما أنا مولى على زيد كذلك علي مولى على زيد، ومثل هذا ليس شرفا عظيما، لا سيما إذا علمنا بأن العرب كانوا يسترقون، الشخص الواحد كان يسترق العشرات أحيانا. فهذا يجي الثاني يقول له بخل لك يا ابن أبي طالب، صرت مولاي ومولا كل مسلم ومسلمة، كل مسلم ومسلم. وبعد عائشة والأنصار صاروا ينادون أمير المؤمنين عليه السلام بالقول يا مولانا بعد هذا الحديث. وهذه دلالة واضحة على أن المولى لا يراد به هذا المعنى التافه. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث صدر الرواية عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألست أولى بكم منكم أو ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم. واضح النبي يصرح أن الولاية اللي راح أتحدث عنها وأعطيها لأمير المؤمنين عليه السلام هي الأولى بالتصرف وليست مجرد المعتاد. هذه ردود ثلاثة على الشبهة الجديدة التي أثيرت حول غدير الحديث. ولأجل هذا كرر المصنف والشارح الحديث عن حديث الغدير. نقرأ بعد نقرأ طبعا تقولون المسألة منحصرة بهذه الأحاديث الثلاثة حديث الطائر المشوي وحديث المنزل وحديث الغدير. أقول لا ما شاء الله من الأخبار التي سيقرأ جناب السيد بعضها بل سيد.
ومنها خبر الغدير
مل.
وهو قوله صلى الله عليه
صلى
وآله
الله عليه وآله
لما خطب الناس بغديركم في عوده من حجة الوداع
مل.
معاشر المسلمين ألست أولى منكم بأنفسكم
مل.
قالوا بلى يا رسول الله. فأخذ بيد علي عليه السلام وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه.
شايفين حتى بعرفنا الآن هذا المتسابق من يفوز بالجائزة الكبرى شي يشيلون ها شيخ رياض شيخ كرار تابع رياض انت الأول ها المتسابق من يفوز بالوسام الذهبي والجائزة الكبرى سايكلها على موزيه.
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق مع علي كيفما دار. وقد بينا أن المراد بالمولى هنا ها هنا الأولى بالتصرف وإذا كان
علي ها هنا يعني في حديث الغدير
وإذا كان علي عليه السلام أولى من كل أحد بالتصرف
فهو أفضل منهم
كان أفضل منهم قطعا اعترض بعضهم على هذا.
هذا ترى النكتة اللي دعت المصنف لتكرار الحديث عن حديث الغدير هذه بل اعتراض البعض
لجواز أن يكون المراد به الولاء
بحديث الغدير بل.
لأنه وقع مشاجرة
كتبول هو المراد من الولاء أي الأقرب سببا ونسبا يعني علي له ولاية على زيد لأنه أقرب سببا ونسبا بل.
لأنه وقع مشاجرة بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين زيد بن حارثة فقال له علي عليه السلام أنت مولاي. فقال زيد أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله ولست بمولاك. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال من كنت مولاه فعلي مولاه. والجواب من وجوه
والجواب كتبوا له والرد على هذا الاعتراض من وجوه بل الرد الأول
الأول ما ذكره أبو عبد الله البصري
بل
وهو أنه لا اختصاص لعلي عليه السلام بالولاء دون غيره
دون غيره بل مو فقط لا اختصاص بل هناك من هو بل هناك من هو أقرب منه هم سببا بل
دون غيره من أقارب النبي صلى الله عليه وآله فلا يجوز حمله على هذا المعنى
بل.
الثاني ما ذكره
على هذا المعنى يا معنى بمعنى الولاء بمعنى الأقرب سببا ونكبره بل
ما ذكره
الرد الثاني بل
أبو عبد الله أيضا وهو أن عمر قال له بعد هذا الحديث
قال له لأمير المؤمنين بعد بل
هنيئا لك أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة
بل.
وقالت عائشة والأنصار بعد ذلك يا مولانا.
عجيبة هاي عائشة، عجيبة، شو بتقول لهنا يا مولانا؟ ومن يسألوها بعد واقعة الجمل كما سيأتي قريبا عن أمير المؤمنين، تقول لهم سألتموني عن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه أحب الناس إلى،
فلا يجوز حمله على الولاء. الثالث،
هذا الرد الثالث،
أن مقدمة الحديث تنفي هذا المعنى.
لا معنى، معنى الولاء الأقرب سبب ونسب،
وهو قوله صلى الله عليه وآله ألست أولى منكم بأنفسكم.
بل.
ومنها قول رسول الله،
بعد احنا نسترسل في سرد الأحاديث، بل
قول رسول الله صلى الله عليه وآله فيه الثدية.
هاي هذا ذو الثدية تقدم، قلنا هذا واحد من قيادات الخوارج، وهذا أمير المؤمنين أخبر أصحابه بأنه قتل، جماعة دوره ولم يجدوه، قالوا له لم يقتل. عجيب والله، الإمام المعصوم يقول لهم قتل، هم يقولون له لا، سالفة الآن مرجع يقول كذا، هم يقولون كذا، لا تقاتلون هناك يقاتلون هناك، قاتلوا هنا يروحون هنا. عموما فالرسول صلى الله عليه وآله أخبر بأن هذا ذا الثدي سيقتله أفضل الخلق والخليقة، بعضهم يقول والخليقة، رواية أخرى النبي صلى الله عليه وآله بشر بأن ذا الثدي سيقتله أفضل هذه الأمة أو خير هذه الأمة. وبما أن أمير المؤمنين عليه السلام هو من تصدى لقتله، سالفة شلون بشر النبي أو أخبر النبي بأن عمار ستقتله الفئة الباقي، وبما أن أمير المؤمنين عليه السلام هو من تصدى لقتله بالثدية، بعد راح يكون بناء على الحديث الأول خير الخلق والخليقة، وبناء على الحديث الثاني راح يكون خير هذه الأمة، فهو الأفضل والأفضل لا يقدم عليه غيره. بس
يقتله خير الخلق والخليفة.
هسه ما أدري، بعض النسخ الخليفة وبعض النسخ وهي ترهم عليك.
وفي رواية أخرى يقتله خير هذه الأمة.
بل.
وقال لفاطمة عليها السلام، إن الله اطلع على أهل الأرض فاختار منهم أباك فاتخذه نبيا، ثم اطلع ثانية فاختار منهم بعلك فأمرني أن أنكحك إياه وأن أتخذه وصيا. وقالت عائشة، كنت عند النبي صلى الله عليه وآله فأقبل علي عليه السلام فقال هذا سيد العرب. قالت، قلت بأبي أنت وأمي، ألست أنت سيد العرب؟
ما تحملت. إيه؟
فقال، أنا سيد العالمين وهذا سيد العرب. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام، أنت أخي ووزيري، وخير من أتركه بعدي تقضي ديني وتنجز موعدي. وسأل رجل عائشة عن مسيرها فقالت، كان قدرا من الله،
بقضاء وقدر.
فسألها،
إن كل شيء خلقناه بقدر. إيه؟
فسألها عن علي عليه السلام فقالت، لقد سألتني عن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وزوجه أحب الناس إليه،
وزوجه أحب الناس إليه.
وقال لفاطمة عليه السلام، أما ترضين أن أزوجك، أني زوجتك خير أمتي. وعن سلمان أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله، خير من أترك بعدي علي بن أبي طالب. وعن عبد الله بن مسعود
قال،
قال رسول الله صلى الله عليه وآله، علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. وعن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، أفضل أمتي علي بن أبي طالب، والانتفاء سبب كفر.
هذا هاي الخصوصية نحاول نكمل الخصوصيات. الخصوصية الثالثة والعشرون أن أمير المؤمنين لم يسجد لصنم، أن الله كرم وجهه، وهي من الأمور النادرة التي يعترف بها المخالفون، بينما غيره سبق كفره، ومن دنس بالكفر لا يستحق الإمام والخلافة، لا ينال بعد هاي الآية الاستدلال، لا ينال عهد الطالب.
هذا وجه الثالث وعشرون، وتقريره أن عليا عليه السلام لم يكفر بالله تعالى أصلا، بل من حين بلوغه كان مؤمنا موحدا بخلاف باقي الصحابة.
سماء من حين بلوغه هو أعطى عهدا لله في عالم الأرواح، آمن قبل أن يلد، قبل أن يولد، تالي قبل بلوغه، لعله ناظر إلى جنبة التكليف وعدم التكليف، وإلا أمير المؤمنين عليه السلام آمن بالإسلام حتى قبل البلوغ.
بخلاف باقي الصحابة فإنهم كانوا في زمن الجاهلية كفر.
لعل المصنف يريد أن يشير إلى النكتة اللي ذكرناها، أن عليا عندما أسلم كان بالغا أم كان صبيا، هل هو من الرجال حتى أم من الصبية والفتيان، حتى نصنف أول من أسلم من الرجال أول من أسلم من الصبية، الحديث السابق اللي ذكرناه.
ولا ريب في فضل من لم يزل موحدا على من سبق كفره على إيمانه ولكثرة الانتفاع به.
كذلك من المسألة أو الخصوصية الرابعة والعشرون، وهي يمكن أن تجعل خلاصة لكثير من الخصوصيات السابقة، راح يشوفون الأخوة عندما نطالع هذه الخصوصية نجد أنها تشير إجمالا إلى كثير من الخصوصيات التي ذكرت تفصيلا فيما سبق. يقول كذلك من مناقب أمير المؤمنين عليه السلام أن الناس كانوا ينتفعون به انتفاعهم من الشمس حال طلوعها من دون أن يغطيها الغمام، لهذا تجد أن الناس انتفعوا كثيرا بشجاعة أمير المؤمنين عليه السلام، وذكرنا بالخصوصية الأولى من خصوصيات أمير المؤمنين عليه السلام اللي هي الشجاعة، أن أمير المؤمنين عليه السلام شارك في جميع حروب وغزوات أمير المؤمنين إلا غزوة تبوك، وأن النصيب الأعظم من قتل المشركين كان بسيف أمير المؤمنين عليه السلام، وكيف أن أمير المؤمنين عليه السلام دادى عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما فر منه الآخرون كما حصل في غزوة أحد وفي غزوة حنين. هي بالتالي الناس انتفعوا من شجاعته، كذلك الناس انتفعوا من علمه، وذكرنا كيف أن أرباب العلوم المختلفة كانوا يرجعون بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أمير المؤمنين عليه السلام. كذلك الناس انتفعوا، لأن كلها مذكورات سيد، كذلك الناس انتفعوا من قضائه، ولاحظنا كيف أن الأول والثاني كثيرا ما كانوا يهرعون إلى أمير المؤمنين عندما تلتبس عليهم الأمور والأحكام. كذلك انتفع الناس من زهد أمير المؤمنين، انتفعوا من سخاوة أمير المؤمنين، انتفعوا من عبادة أمير المؤمنين، وهكذا. ومن كثر انتفاع الناس منه فهو الأفضل، فلا يقدم غيره عليه بل سيده.
هذا وجه رابع وعشرون، وتقريره أن علي عليه السلام انتفع به المسلمون أكثر من نفعهم بغيره، فيكون ثوابه أكثر وفضله أعظم. بيان المقدمة الأولى، ما تقدم من كثرة حروبه وشدة بلائه في الإسلام، وفتح الله البلاد على يديه، وقوة شوكة الإسلام به، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب: لضربة علي خير من عبادة الثقلين، وبلغ في الزهد مرتبة لم يلحق.
طبعا احنا افردنا لزهد امير المؤمنين عليه السلام خصوصية مستقلة، لسخاء امير المؤمنين خصوصية مستقلة، لكن الان المصنف والشارع ينظران الى المسألة من جهة اخرى، كيف ان الناس انتفعوا بكثرة من خلال هذه الخصوصيات من امير المؤمنين عليه السلام. بل
لضربة علي خير من عبادة الثقلين، وبلغ في الزهد مرتبة لم يلحقها أحد بعده، واستفاد الناس منه طرائق الرياضة والترك للدنيا والانقطاع إلى الله تعالى.
طرائق الرياضة، لا بال الأخوة يعني لا، ترويض النفس، بل جهاد النفس، بل
وكذا في السخاوة وحسن الخلق والعبادة والتهجد،
كل هذا اللي ذكرنا لهم عناوين مستقلة.
وأما العلم فظاهر استناد كافة العلماء إليه واستفادتهم منه.
شلون أرجع للمذاهب الأربعة إليه؟ شلون أرجع للنحو إليه؟ شلون أرجع للطب إليه؟ بل
وعاش بعد أبي بكر زمانا طويلا يفيد الناس الكمالات النفسانية والمدنية، وابتلى بما لم يحصل لغيره من المشاق.
سيدنا الخامس والعشرون، في الخامس والعشرين راح نتحدث عن مسألة مغايرة للخصوصيات السابقة. احنا شوفوا سادتنا مشايخنا في الخصائص الأربعة والعشرين، كنا نتحدث عن خصائص بدنية كالشجاعة، فإن الشجاعة من الصفات البدنية، بينما وكذلك تحدثنا عن صفات النفسانية كالعلم، فإن العلم صفة. اليوم راح يتحدث فضلاً عن يقول المواصفات النفسانية والبدنية المتقدمة، راح يذكر مميزات خارجية تكوينية امتاز بها أمير المؤمنين عليه السلام، وراح يشير إلى بعض منها. من تلك النسب، فإن النسب أمر قلت خارجي تكويني، عندما تطالع نسب أمير المؤمنين عليه السلام تجده ينتمي إلى نسب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الأشرف بين الأنساب، فإن أمه عليه السلام فاطمة بنت أسد تنتهي إلى هاشم، وكذلك أبوه أبو طالب ينتهي نسبه إلى هاشم، وهاشم كان سيد قريش، كان سيد قريش وسيد العرب في زمان. هذا من جهة النسب. من جهة المصاهرة، فإنه تزوج فاطمة عليه السلام اللي هي سيدة نساء العالم. إن قلت هذه الخصوصية لم تثبت لأمير المؤمنين فقط، بل ثبتت لغيره، وإذا كان عليا قد صاهر النبي مرة فإن ذا النورين، ها صاهره مرتين، واضح مو الجواب أولا وثانيا؟ أولا من قال أن يدينك المرأتين كانتا من بنات رسول الله؟ إذ أن هناك كلاما بأن هذه هاتين المرأتين ربائب لرسول الله أم أنهما بنات رسول الله؟ ولو سلمنا أنهما بنتان شقيقتان للزهراء عليه السلام، أقول حتى عند المخالفين أي الثلاثة من الأخوات الشقيقات أفضل؟ واضح كلام السيدة عائشة عندما تحدثت قبل قليل وسئلت، عندما سئلت عن أمير المؤمنين ماذا قالت؟ سألتني عن أحب الناس إلى رسول الله وقد زوج بأحب الناس إلى رسول الله، هي الزهراء عليه السلام. من لقب بأم أبيها؟ من كان يقوم الرسول صلى الله عليه وآله إجلالا لها بل يقبل يدها؟ واضح. من جعلت لها هذا الشرف الكريم الكبير من جهة الأولاد؟ عندما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أن الحسن والحسين ولداي من صلب علي عليه السلام، حتى لو سلمنا بأن المرأتين الأخريين بنتاني شقيقتاني أختاني شقيقتاني للزهراء عليها السلام فقد فاقت بالإجماع أختيها في الفضل والمكانة والمنزلة، هذا من جهة المصاهرة. تعالوا لي من جهة الأولاد، نحن نعلم بأن أمير المؤمنين عليه السلام، طبعا أنا لا أتحدث عن بقية أولاد أمير المؤمنين عليه السلام بل سأتحدث عن خصوص الحسن والحسين، وإلا إحنا من نسولف مثلا عن العباس عليه السلام أو عندما نتحدث عن محمد ابن الحنفية أو عندما نتحدث، لكن لنقصر الكلام على ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين. قم لا يدانيهما أحد في الفضل، والمصنف راح يذكر شواهد كثيرة كيف أنهما كانا يحظيان باهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله منذ ولادتهما إلى أن استشهد الرسول صلى الله عليه وآله. كذلك من أتحدث عن أحفادي أمير المؤمنين عليه السلام أولاد الحسن والحسين، واضح أن أولاد الإمامين لا سيما أولاد الإمام الحسين عليه السلام كانوا أئمة وسادة العرب والمسلمين، فبالتالي حتى في صفاته الخارجية كان أمير المؤمنين عليه السلام مقدما على غيرها.
وتميزه بالكمالات النفسانية والبدنية والخارجية.
والخارجية احنا النفسية والبدنية تحدثنا عنها في الصفات 24، وهذا المطلب معقود الصفات الخارجية.
هذا وجه 25، وتقريره أن الكمالات إما نفسانية وإما بدنية وإما خارجية. أما الكمالات النفسانية والبدنية فقد بينا بلوغه فيها إلى الغاية، إذ كان العلم والزهد والشجاعة والسخاء وحسن الخلق والعفة فيه أبلغ من غيره، بل لا يجاريه في واحد منها أحد. وبلغ في القوة البدنية والشدة مبلغا لا يساويه أحد، حتى قيل إنه عليه السلام كان يقط الهام قط.
يقط الهام قط يعني يطيح بالرؤوس كما يقط القلم، بل
يقط الهام قط الأقلام، لم يخطي في ضربة قط، ولم يحتج إلى المعاودة،
يعني لا يثني ضربته، بل
وقلع باب خيبر وقد عجز عن نقلها 70 رجلا من أشد الناس قوة، مع أنه عليه السلام كان قليل الغذاء جدا،
كان قليل الغذاء بس،
بأخشن مأكل وملبس كثير الصوم مداوم العبادة. وأما الخارجية فمنها النسب الشريف الذي لا يساويه أحد في القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه كان أقرب الناس إليه، فإن العباس كان عم رسول الله صلى الله عليه وآله من الأب خاصة، وعلي عليه السلام كان ابن عمه من الأب والأم،
لأن أبا طالب كان أخاً شقيقاً لعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وآله.
ومع ذلك فإنه كان هاشمياً من الأب والأم،
بل
لأنه علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، ومنها المصاهرة، ولم يحصل لأحد ما حصل له منها، فإنه زوج سيدة النساء، سيدة نساء العالمين وعثمان، وإن شاركه في كونه ختنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
وإن شاركوا على فرض التسليم طبعا،
إلا أن فاطمة عليها السلام أشرف بناته، وكان لها من المنزلة والقرب من قلب رسول الله صلى الله عليه وآله مبلغ عظيم، وكان يعظمها حتى أنه كان إذا جاءت إليه نهض لها قائما، ولم يفعل ذلك بأحد من النساء. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيدة نساء العالمين في الجنة 4، وعد منهن فاطمة عليها السلام. ومنها الأولاد، ولم يحصل لأحد
ومن الصفات الخارجية الأولاد
من المسلمين مثل أولاده في الشرف والكمال، فإن الحسن والحسين عليهما السلام إمامان سيدا شباب أهل الجنة، وكان حب رسول الله صلى الله عليه وآله لهما في الغاية، حتى أنه صلى الله عليه وآله كان يتطأطأ لهما ليركباه ويبعبع لهما، ثم أولد كل واحد منهما عليه السلام،
وهو معنى يبعبع، بل
ثم أولد كل واحد منهما عليهما السلام أولادا بلغوا في الشرف إلى الغاية. فالحسن عليه السلام أولد مثل الحسن المثنى والمثلث، وعبد الله بن الحسن المثنى والنفس الزكية وغيرهم، وأولد الحسين عليه السلام مثل زين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والحجة، وقد نشروا من العلم والفضل والزهد والانقطاع والترك شيئا عظيما، حتى أن الفضلاء من
كانوا يتشرفون بخدمتهم، بل
كانوا يفتخرون بخدمتهم عليهم السلام. فأبو يزيد القسطامي كان يفتخر بأنه يسقي الماء لدار جعفر الصادق عليه السلام، ومعروف الكرفي أسلم على يدي الرضا عليه السلام، وكان بواب داره إلى أن مات، وكان أكثر الفضلاء
واضح العبارة
بالانتساب إليهم في العلم، فإن مالكا كان إذا سئل في الدرب عن مسألة
مالك كان يحتدي بالإمام الصادق حتى في بعض الأمور المستحبة، مثلا لا يجيب الناس وهو ماشي، بل
إذا سئل في الدرب عن مسألة لم يجب السائل، فقيل له في ذلك، فقال: إني أخذت العلم من جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، وكنت إذا أتيت إليه لأستفيد منه نهض ولبس أفقر ثيابه وتطيب وجلس في أعلى منزله وحمد الله تعالى وأفادني شيئا. واستفادة أبي حنيفة من الصادق عليه السلام
ذكرناها بالتفصيل،
ظاهرة غنية عن البرهان، وهذه الفضائل لم تحصل لأحد من الصحابة، فيكون علي عليه السلام أفضل منه.
فيكون علي أفضل منه. فيكون علي أفضل منه. مسألة الجديدة بعد، إحنا انتهينا من إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. في الأبحاث القادمة سنجيب عن هذا السؤال، لعلك تسأل، خذ هذه الأدلة أقصى ما تثبته تثبت إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، بينما أنتم تدعون الإمامة لأحد عشر إمام آخر، فكيف تثبتون إمامة الأئمة الآخرين؟ إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. حسنت الشيخ.